الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمة الله عليه. المثال الثالث، الكتاب بين أيديكم. طيب، المثال الثالث يقول: إن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم قضوا بتضمين الصناع. قال علي رضي الله عنه: لا يصلح الناس إلا ذاك. اكتب عندك: وضابط التضمين، وضابط التضمين أن يضمن الصانع، وضابط التضمين أن يضمن الصانع، أن يضمن الصانع ما أخذه ليصلحه. وضابط التضمين أن يضمن الصانع، الصانع أن يضمن الصانع ما أخذه ليصلحه، ما أخذه ليصلحه. يعني أنا عندي سيارة وأعطيتها لك لتقوم على إصلاحها، ووضعتها أمام مصنعك أو ورشتك، ثم انصرفت، أنت ضامن، أنت ضامن له. ضامن يعني إن فسدت أنت ضامن له. هو ده الأصل يا أخوان. يبقى إذن الأصل إيه؟ تضمين الصناع. ذهبت بقطعة من القماش إلى حائك ليصنعها لي كتوة، هو ضامن. يبقى أصبح الأصل تضمين الصناع. فإذا أردنا أن نخرج عن هذا الأصل ولا يضمن هذا الصانع، يحتاج إلى دليل. ودايما نركزوا في أصل المسألة، وإذا خرجنا عن الأصل ركز فيه كويس حتى لا تشكل عليك الفتوى. يبقى الأصل عند الصناع مالهم؟ ها؟ يضمن. طيب ده والله ده حدث كتوة، يبقى قضايا أعيان تقص على عالم يفتي بعدم الضمان خروجا عن الأصل. واضح ولا مش واضح؟ يبقى قضايا الأعيان في تضمين الصناع بتحتاج إلى فتوى خاصة، يعني حالة تذكر أمام العالم أو المجتهد فيفتي بعدم الضمان. طيب، أما الأصل ماله، التضمين ولا عدم التضمين؟ التضمين. ومسألة تضمين الصناع ومسألة قتل الجماعة بالواحد كما سوف يأتينا ومسألة حد شارب الخمر، كل هذه المسائل وغيرها الكثير مستندها الإجماع والقواعد الكلية لشريعة الإسلام. وديت من أقوى الردود على النابتة الخبيثة التي تتكلم ويزعمون أنه لا إجماع، بل مصادر الشريعة القرآن والسنة فقط. نقرأ سويا. يقول: ووجه المصلحة فيه أن الناس لهم حاجة إلى الصناع، وهم يغيبون عن الأمتعة في غالب الأحوال، والأغلب عليهم التفريط. الأغلب عليهم، هاي الضمير عائد على من؟ الصناع. وترك الحظ، فلو لم يثبت تضمينهم مع مسيس الحاجة إلى استعمالهم لأفضى ذلك إلى أحد أمرين. يعني إيه؟ يعني لو أننا ما قلنا بتضمين الصناع مع حاجة الناس إليهم، لا يستطيع إنسان مهما أوتي أن يكون صانعا لكل شيء، ولا ده موجود؟ يستحيل، خاصة مع التقنية الحديثة يستحيل. هكون كهربائي ولا بتاع كمبيوتر ولا بتصلع غسالات ولا ميكانيكي ولا جزار؟ ما دي كلها صنع، وخبال يستحيل أن يقوم بها الإنسان. فكانت الحاجة ماسة إلى الصناع. طيب، يقول هنا: لأفضل ذلك إلى أحد أمرين، إما ترك الاستصناع بالكلية وذلك شاق على الخلق، وإما أن يعملوا ولا يضمنوا عند دعواهم. كلمة ولا يضمنوا عند دعواهم الهلاك والضياع، فتضيع الأموال ويقل الاحتراز وتتطرق الخيانة، فكانت المصلحة في التضمين. هذا معنى قوله: لا يصلح الناس إلا ذاك. يقول: ولا يقال إن هذا نوع من الفساد، وهو تضمين البريء، إذ لعلة ما أفسد ولا فرط، إذ لعله ما أفسد ولا فرط. فالتضمين مع هذا الإمكان نوع من الفساد، لأن نقول إذا تقابلت المصلحة والمضرة فشأن العقلاء النظر إلى التفاوت ووقوع التلف من الصناع من غير تسبب ولا تفريط بعيد. والغالب عند فوات الأموال أنها لا تستند إلى التلف السماوي، بل ترجع إلى صنع العبادة على وجه المباشرة أو التفريط. واضح كلام الإمام الشاطبي؟ أعيد تاني كده لحظة واحدة. يبقى الشبهة التي يلقيها الناس في عدم التضمين، طبعا التضمين مجمع عليه، الشبهة ذكرها الإمام الشاطبي رحمه الله ورد عليه، قال: ولا يقال، أدي الشبهة، إن هذا نوع من الفساد. إيه هو؟ وهو تضمين البريء. من البريء؟ الصانع. إذ لعله ما أفسد ولا فرط، هذا احتمال وارد ولكنه احتمال ضعيف ويحتاج إلى بينة. فالتضمين مع هذا الإمكان نوع من الفساد. طيب، فالتضمين مع هذا الإمكان نوع من الفساد، ما مقصد الإمام الشاطبي من قوله مع هذا الإمكان؟ فضل شيخ محمود. إمكان الهلاك بدون إفساد أو تفريط من الصانع، لأن نقول إذا تقابلت المصلحة والمضرة فشأن العقلاء النظر إلى التفاوت ووقوع التلف من الصناع من غير تسبب ولا تفريط بعيد. والغالب عند فوات الأموال أنها لا تستند إلى التلف السماوي، ده الغالب، ولكن ممكن يرد زي الجائحة. يعني ممكن يكون الرجل خياط واخد بالك وعنده يعني أقمشة من جميع الخلق، وشب حريق في محله بغير تعمد منه. وإذا أردنا أن نضع ضابط إلى التعمد وعدمه والإفراط والتفريط، نروح لبتوع الأمن الصناعي، الرجل ده مرخص وواخد الاحتياطات وعطوه الترخيص، خلاص. زي بالضبط حوادث السيارات، أنا حينما أجد رجلا قائد سيارة وقام بحادث، أول شيء أيستطيع أن يقود السيارة أم لا، والضابط هنا ولي الأمر وهي الرخصة، يبقى ولي الأمر شاهد لك بأنك تجيد. أيضا سيارتك تخضع للقوانين التي سنها ولي الأمر لسلامة الناس أم لا تخضع؟ فإن اختل شرط فهو يضمن، وإن كان ما أصابه هو المخطئ. الأمور دي لابد أن نراعيها حق المراعاة، لأنها كلها تندرج تحت المباح وتقييد المباح. يقول: ووقوع التلف من الصناع من غير تسبب ولا تفريط بعيد. والغالب عند فوات الأموال أنها لا تستند إلى التلف السماوي، بل ترجع إلى صنع العباد على وجه المباشرة أو التفريط. يبقى هو باشر فين؟ في الفساد، أو فرط. لذلك يشبه هذا من بعض الوجوه في عقد المضاربة. عقد المضاربة، الأصل في المضاربة أن المضارب إذا وقعت خسارة لا يضمن. يبقى أنا أعطيت معايا 50,000 أعطيتهم لعبد الله، قلت له عبد الله خد تكسب وتاجر في هذا المال فيما أحله الله، والربح بيني الفعلي بيني وبينك مناصفة، أو أنت الثلثين وأنا الثلث، الأمر هنا واسع، واخد بالك؟ هنا الأصل أنه لا يضمن، يعني وقعت خسارة لا يضمن مطلقا، بل الخسارة تكون من رأس المال باتفاق. طيب هب أنه فرط وقصر، يبقى العرف هنا هو الحكم، وأرباب الصناعة هم الذين يقضون في هذا الأمر. أنتم معايا أخوانا كده؟ عشان كده لما نقول المعروف عرفا كالمشروط شرطا والعادة محكمة وهي من القواعد الكلية، نبدأ نستوعب ده كويس. واضحة؟ عاوز تقول حاجة؟ العرف هنا يحكمه هنا، يعني من الذي يحكم يحكم في من؟ لا ضابط التفريط. ما احنا عاوزين نشوف بس هل هو فرط ام لم يفرط. فبقول له عبد الله فين الفلوس بتاعتي؟ قال لي والله ده خسرناها كلها. ليه؟ احكي لي ايه اللي حصل. قال والله انا شايل البضاعه وركبت القطار ونمت، فواحد خدها مني قصر وفرط. واخد بالك؟ لكن مثلا والله ده انا شايل بضاعه وماشي، اجتمع علي الشطار وقطعوا اذني واصابعي واخذوا البضاعه، الله يعوض عليك. خلاص، يبقى ضابط التفريط هنا يرجع الى ماذا؟ ها، الى العرف، والى ارباب الصناعه هم الذين يقضون في ذلك. معايا؟ وارباب الصناعه هذا اصل اصيل، وهو الذي لفت اليه انظارنا نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث تابير النخل، لما قال لو لم تصنعوا او إن اظن ان هذا لا يغني شيء. واخد بالك؟ فتركوه، فجاء شيصا ولم ينبت شيئا، فشكوا الى النبي صلى الله عليه وسلم قال انتم اعلم بشؤون دنياكم. الحديث يقول: وفي الحديث لا ضرر ولا ضرار، وتشهد له الأصول من حيث الجملة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد، وقال دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض. اكتب عندك: والحرمة في البيع تأتي من ثلاثة أوجه أو من أحدها: الجهالة والغرر والربا. والحرمة في البيع تأتي من ثلاثة أوجه أو أحدها: الجهالة والغرر. الجهالة والغرر، الغرر والربا. والربا يعني لو أن البيع فيه جهالة باطل، طب فيه غرر باطل، طب فيه ربا باطل. دي أوجه، أوجه حرمة في أي بيع من البيوع، دي اللي هي أصول فساد البيوع. التفصيل بقى كثير. واخد بالك؟ الربا بيع واحد بيشتري شيء معين بالتقسيط، وقال له إذا تأخرت عن دفع قسط ولو بعذر سنزيد عليك في المبلغ. ربا، البيع باطل. كويس؟ ربا والبيع باطل. طيب الغرر، من غشنا فليس منا، يا صاحب الطعام ما هذا؟ قال يا رسول الله أصابته السماء. واخد بالك؟ زي بالضبط بيع المصراة. بيع المصراة عنده بقرة أو شاة وحبس اللبن في ضرعها لمدة يومين ثم أخذها إلى السوق، ده غرر مش هي دي الحقيقة. طيب الجهالة، بيع شيء لا يعلم له وصف لا في الذمة ولا في الحقيقة. أعيد تاني: أصول فساد البيوع الجهالة والغرر والربا. أي بيع يا أخوان خلى عن هذه الأمور فالبيع صحيح ما لم يدل دليل شرعي على بطلانه. لذلك لما ذهب رجل إلى السوق يشتري، وكان هذا الرجل يخدع. يخدع يعني إيه؟ ممكن بعض الناس يتمكن من خداعه، فشكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أنا كل ما أروح أبيع يضحك علي يضحك علي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتريت فقل له بع لي ولا خلابة. ولا إيه؟ خلابة، يعني لا غش ولا خديعة ولا غرر. وكان الرجل رضي الله عنه من الصحابة لا يستطيع أن ينطق بحرف اللام، فكان إذا أراد أن يشتري قال بع ولا خيابة. ما بعرفش يجيب حرف اللام، ها؟ ولا خيابة. ما أنا قلت لك اللام تسقط عنده لا يقوله، ده كملت الحديث يعني. يبقى الشاهد إن أنا عندي جهالة، ها، وعندي غرر، وعندي إيه؟ ربا. كل واحدة منها منفردة تبطل إيه؟ البيع. طيب، ومن جملة نعم الجهالة أن يبيع شيئا لا وصف له في الحقيقة ولا في الذمة. يعني أنا قلت لمصطفى، يا مصطفى، قال لي نعم، قلت له قمت جايب الكوبايه اهي ملأتها شيء وغطيتها بورق وقلت له يا مصطفى اشتري هذا الكوب بما فيه. قال لي ايه اللي فيه؟ قلت له والله انت وقدرك بقى. قال لي ماشي، بكام تبيع؟ قلت له تمن. قال لي ب10. قلت له الله يبارك لك. باعها لقى فيها هوا، خلاص هنا ايه البيع فاسد. ليه؟ ها، للجهالة. فرق بين الجهالة والغرر. للجهالة الغرر الشاه ضرعها قدر هكذا لما فيه لبن يومين ثلاثة، يبقى هنا غرر الربا اللي احنا ذكرناه. واضحة؟ تفضل. لا ما انا قلت ايه ايه ضابط الجهاله؟ كتبت ضابط الجهاله يا شيخ؟ لا انت كتبت ضابط الجهاله يا شيخ محمد.
أيوة.
سمعني.
الجهاله غير شيء اذا وصف له في الحقيقه ولا تسليم.
احسنت. يبقى طب فيه وصف له في الحقيقه خلاص. طب في الذمه خلاص في الحقيقه يعني اهي ادي علبه فول مدمس، واخد بالك؟ وصفها هكذا مليانه فول مدمس وزنها كذا، واخد بالك؟ مع انك لم ترها ولكن هي شيء موصوف، موصوف على الحقيقة. شيء موصوف في الذمة وهو بيع السلم. معايا مشايخ؟ احنا فعلا نحتاج فقه المعاملات. نعم تفضل. يا بعد ما اشتريت وانعقد البيع،
بعد ما اشتريت البيع
ايوه يومين أو ثلاثة، ده اسمه إيه في عند الفقهاء؟ رد البيع بالعيب.
نعم. هل
له مضار؟ نعم. لا فرق بين اثنين، بحكي اثنين، بين رد البيع بالبيع، بين رد البيع البيع بالعيب، وبين رد البيع للمصراة، لأن المصراة ورد فيها نص. أما البيع بالعيب ده الأصل أنه يرد، ولكن بشريطة أن يثبت بالعرف أن البيع كان موجودا قبل الشراء، أن العيب كان موجودا قبل الشراء، واخد بالك؟ يعني اشتريت من واحد سيارة وقلت له هل فيها كذا وكذا وكذا، قال لا ما فيش فيها حاجة خالص. سألت الموتور مثلا خربان، الفرامل كذا، إلى غير ذلك، قال لا سليمة. فأخذتها منه ومشيت لمدة مثلا 2 كيلو، فإذا ما فيش محرك يحتاج إلى كذا وكذا وكذا، فذهبت إليه قال لي لا العيب عندك. لا، يبقى هنا لابد أن يثبت أن العيب كان موجودا في السلعة أو في المبيع قبل الشراء، وديت الحكم فيها لأهل الاختصاص. معايا يا مشايخ؟ يبقى هنا الشاه المصراة، واخد بالك؟ في هذه الحالة لمن اشترى أن يرد. طب واللبن اللي خده ومعها صاع من تمر، هكذا قضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى إذا أصول رد البيع كم حالة يا أخواننا؟ ها الجهالة، ها والغرر، وإيه والربا، كل واحدة منها إذا وجدت تسقط الإيه البيع. نرجع لكلام شيخ الإسلام. طيب هنا بيع أن يبيع حاضر لباد، ما وجه الحرمة هنا؟ الغرر. إيه حاضر لبادي؟ أنا قاعد في قريتي مثلا ببيع، السوق جوه والبيعين كلهم موجودين والسوق موجود، انا بقى ايه طلعت بره السوق شويه، واخد بالك؟ ومعايا بضاعه، فاذا رجل من بعيد جاي، انت رايح فين؟ والله عايز اشتري كذا كذا، الحق بقى هنا الاسعار كويسه واياك تدخل هناك. يبقى هنا ايه غرر. وفرق بين البيع الحاضر للبادي وبين تلقي الركبان، ديت غير ديت. معايا مشايخ؟ بيع الحاضر لبادي، هنا انت حاضر ودخل عليك باد يشتري، طيب تلقي الركبان، انت في السوق وجاء لك القوم من خارج البلدة يبيعون في بلدك، فوقفت انت في خارج البلد، واحد جاي لك مثلا بايه بعربية طماطم، انت رايح فين يا حاج؟ رايح ابيع العربية عندك في السوق. ارجع، السوق مردون طماطم، الرجل بيتحايل على ناس ياخدوها ببلاش مش راضيين. طب وبعد ان قلت عشان غريب وهكلمك وبتاع، هاخدها منك العدايه مثلا بربع جنيه، 100 عدايه ب 25 جنيه، يلا مع السلامه. هذا تلقي الركبان منهي عنه ومحرم. يبقى هنا العله هنا ايه؟ الجهاله ولا الغرر؟ ها الغرر، غر به. واضح يا اخوانا الامور ديت؟ طيب يقول نهى ان يبيع حاضر لباد، وقال دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض، يرزق الله بعضهم من بعض، وقال لا تلقوا الركبان بالبيع حتى يهبط بالسلع إلى الأسواق، وهو من باب ترجيح المصلحة العام على المصلحة الخاصة، فتضمين الصناع من ذلك القبيل. اكتب عندك ومن شروط المصلحة المرسلة عند من قال بجوازها، أن تكون مصلحة عامة وليست خاصة. ألا تصادم نصا أن تكون مصلحة متيقنة وليست متوهمة. عامة مش خاصة. أن ألا تخالف نصا. الأمر الثالث أن تكون مصلحة متيقنة وليست وهمية. أسأل سؤال. ألا تخالف نصا. ما المراد بنص يا شيخ عبد
الله؟
حسنت. أنا أكمل. لا الكلمة لحظة على كلمة لا تخالف نصا هنا هل المعنية نص عند الأصوليين ولا عند الفقهاء؟ طيب عرف لي كده النص عند الأصوليين والنص عند الفقهاء. عرفه لي. أي نعم. طب عند الفقهاء؟ لا أخطأت يا شيخ عبد الله. فضل شيخ محمود.
النص عند الأصوليين هو اللي هو السياق أو الكلام الذي لا يدل إلى معنى.
يبقى نقول هو اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا فقط. اللي هو كلام نص من القرآن أو أو السنة. يبقى هنا ألا تخالف نصا أي عند عند الأصوليين. ده ضابط. نعم. اكتب عن النص عند الأصوليين هو اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا فقط. والنص عند الفقهاء هو الدليل في المسألة وإن احتمل أكثر من معنى. والنص عند الفقهاء هو الدليل في المسألة وإن احتمل أكثر من معنى. وعليه فقول العلماء لا قياس مع النص أي عند الأصوليين. وعليه فقول العلماء لا قياس مع النص عند الأصوليين. المثال الرابع وأرجو التركيز يا أخوانا لأن إن شاء الله يعني احتمال كبير جدا بعد الاعتصام نبدأ في الموافقات إن شاء الله. يبقى خدنا كم مثال دلوقتي يا مشايخ؟ ثلاثة. الأول يا وليد. لا ما هو الإمام الشاطبي قال سأقتصر على كم مثال؟ 10. لازم نحفظه يا مشايخ. ما فيش حد له عذر ما يحفظهاش. المثال الأول اللي هو جمع القرآن. المثال الثاني حد شارب الخمر. المثال الثالث ها تضمين الصماع. مثال الأول جمع القرآن، الثاني حد شارب الخمر، الثالث تضمن الايه الصناع. لابد ان تحفظ الامثله العشره بالتمام والكمال. ما احنا قلنا النهي عن بيع الحاضر للبادي والنهي عن تلقي الركبان لعله. ما هي العله؟ الغرر. والأحكام تدور مع عللها وجودا وعدم. طيب تلقى الركبان ولم يغرهم ولم يدلس عليهم ولم يكذب عليه، قال له الطماطم في السوق الكيلو بكذا وأنا باخد منك الكيلو بكذا عشان أكسب منه، خلاص ما فيش هنا غرر. وكذلك بيع البدل للحاضر والحاضر للبدل. انتبه، إذا كان الحكم منوط بعلة أو معلق بعلة فهو يدور مع العلة وجودا وعدما. معايا؟ طيب المثال الرابع، إن العلماء اختلفوا في الضرب بالتهم، وذهب مالك إلى جواز السجن في التهم وإن كان السجن نوعا من العذاب، ونص أصحابه على جواز الضرب، وهو عند الشيوخ من قبيل تضمين الصناع، فإنه لو لم يكن الضرب والسجن بالتهم لتعذر استخلاص الأموال من أيدي السراق والغصاب إذ قد يتعذر إقامة البينة، فكانت المصلحة في التعذيب وسيلة إلى التحصيل بالتعيين أو الإقرار. يبقى بناء على ذلك لما نجد أن رجال المباحث عندهم أرشيف بالمسجلين خطر، نعلم أن هذا من صميم الشرع. ومن أجل هذا أرجو عدم التعدل والإنكار فيما يحدث في البلاد، خاصة وأنك ما زلت صبيا في طلب العلم. عندنا حاجة اسمها لوث الاتهام، لوث الاتهام، وهي العلامات والأمارات التي تبدو لتوجيه الاتهام إلى هذا. هذا له اعتبار في الشرع، له اعتبار في الشرع. فإذا كان هناك لوث اتهام حول هذا، فلولي الأمر أن يمسه بشيء من التعذيب ليستخلص منه ما يريد، ما يريد. طب هب أنه بريء، خلاص، ما هو ده من تضمين الصناع. يعني إيه؟ هب أن صانعا هلك عنده شيء لرجل، والحقيقة الفعلية أن الصانع ما فرط وما قصر وما أهلك بيده، ولكنه عجز عن إثبات ذلك، يضمن أم لا يضمن؟ كذلك. انتبهوا يا أخواننا لهذا الأمر، ونريد أن نفرق بين ثبوت هذا الأمر في الأصل الشرعي وبين استخدامه استخداما سيئا أو التجاوز فيه. ديت غير ديت، اتفهمت؟ يبقى ثبوت الضرب بالتهم أو وجود لوث الاتهام ومسه بشيء من العذاب، هذا فأصله مشروع، في أصله مشروع. ولكن التجاوز والتفريط في استخدامه دي قضية أخرى، العيب في من فعل، وليس هذا طعنا في شريعة الإسلام. يقول إن العلماء اختلفوا في الضرب بالتهم، وذهب مالك إلى جواز السجن في التهم وإن كان السجن نوعا من العذاب، ونص أصحابه على جواز الضرب وهو عند الشيوخ من قبيل تضمين الصناع، فإنه لو لم يكن الضرب والسجن بالتهم لتعذر استخلاص الأموال من أيدي السراق والغصاب، إذ قد يتعذر إقامة البينة، فكانت المصلحة في التعذيب وسيلة إلى التحصيل بالتعيين أو الإقرار. من أراد أن يقف على أمثلة كثيرة للوث الاتهام فليطالع كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن القيم، كتاب ماتع، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم، وهو غير كتاب السياسة الشرعية في أحوال الراعي والرعية لشيخ الإسلام. ديت غير ديت. فإن قيل، انتبه، هذا فتح باب تعذيب البريء، قيل ففي الإعراض عنه إبطال استرجاع الأموال، بل الإضراب عن التعذيب أشد ضررا، إذ لا يعذب أحد لمجرد الدعوة، بل مع اقتران قرينة تحيك في النفس وتؤثر في القلب نوعا من الظن، فالتعذيب في الغالب لا يصادف البريء، وإن أمكن مصادفته فمغتفر كما اغتفر في تضمين الصنع. واضح يا أخوانا الجزئية؟ مفهومة يا مشايخ؟ يقول عتاني، فإن قيل هذا فتح باب التعذيب، اكتب جنبها كده شبهة حول الضرب بالتهم، زي ما قاله هنا الإمام، ولا يقال أن هذا نوع من الفساد وهو تضمين البريء في مسألة تضمين الصناع، لا. فإن قيل هذا فتح باب تعذيب البريء، قيل ففي الإعراض عن إبطال استرجاع الأموال بل الإضراب عن التعذيب أشد ضررا، إذا يعذب أحد مجرد الدعوة بل مع اقتران قرينة، اكتب جنبها، وهو ما يسمى بلوث الاتهام. وهو ما يسمى بلوث الاتهام. نعم سمعت كده ماشي. سيان اللي هي لوث الاتهام، اللي هي لوث الاتهام. طيب نكمل. يقول: فالتعذيب في الغالب لا يصادف البريئة وإن أمكن مصادفته، يعني محتمل إنه فعلا هذا الذي ضرب وعذب بريء فمغتفر. ليه؟ لأن هنا الضرر وقع على شخص في سبيل مصلحة عامة، في سبيل مصلحة عامة. لأن بالضبط كده هنا العلماء قالوا: طيب لو أننا ما ضربنا متهما قط مش هتلقى خالص. وخد بالك إلى الله المشتكى يا أخوانا، شوف بقى اسمع اللي جاي وانظر إلى خطورته الشنيعة، ونقف سويا على سبب ذيوعه. أصبح دلوقتي الضرب ما عادش بيجيب نتيجة مع المجرم. لما؟ لما يتعاطاه من المخدرات. لكن كان في الصدر الأول، يعني من قبل مثلا 50 سنة، كان مجرد أن يصيح الرجل بصوته مهددا يتكلم بكل شيء. دلوقتي يقبض على المجرم الأثيم وقبل أن يعلم بالقبض عليه يتعاطى من الحبوب ما إن لو جلدوه لا يشعر بشيء، لا يشعر بشيء. عشان كده نستطيع أن نتكلم بملء الفي في الوقت الحاضر اللي احنا فيه في مصرنا. كل طبيب يبيع دواء بغير اتباع قواعد الدولة يأثم، يأثم. دولة لما أذنت له بترخيص وأعطته الأدوية بسعر معين ويتربح منه، قالت له بيع بصفة كيت وكيت وكيت وكيت. حتى نعلم جميعا أن ما سنته الدولة من قوانين أغلبيته إن شاء الله فيه خير كثير، وإن كان البعض فيه ما فيه، والله هو المسؤول والمأمول أن يردنا جميعا إلى الإسلام ردا جميلا. طيب، فإن قيل لا فائدة في الضرب وهو لو أقر لم يقبل إقراره في تلك الحال، طبعا هنا وجه عدم قبول الإقرار أنهم قالوا أن هذا الإقرار وليد الإكراه، وليد الإيه؟ الإكراه. وبناء على ذلك لا بد أن نتكلم ببعض الكليمات عن الإكراه. فنقول: ضابط الإكراه، ضابط الإكراه حمل الغير على عمل شيء نهى عنه الشرع، حمل الغير على عمل شيء نهى عنه الشرع، نهى عنه الشرع. وينقسم الإكراه باعتبار ما أكره عليه إلى قسمين: إكراه على الأقوال وإكراه على الأفعال. وينقسم الإكراه على الأفعال باعتبار الضرورة وعدمها إلى قسمين: إكراه على فعل تبيحه الضرورة، وينقسم الإكراه على الأفعال باعتبار الضرورة وعدمها إلى قسمين. إكراه على فعل تبيحه الضرورة وإكراه على فعل لا تبيحه الضرورة. ناخذ أمثلة ونكمل. وينقسم الإكراه، أنا قلت تاخذ أمثلة ما حدش رد أكمل. طيب ناخذ تقسيمها الأول تاني، ما لنا صلاة الصبح كده؟ من أول خالص ننقسم الإكراه إيه؟ لا قبلها باعتبار إيه؟ وينقسم الإكراه باعتبار ما أكره إلى إكراه على الأقوال والإيه والأفعال. اكتب مثال الأقوال. مثال أن يكره الإنسان على التلفظ بكلمة الكفر. أن يكره الإنسان على التلفظ بكلمة الكفر، يبقى هنا إكراه على الإيه؟ على الأقوال. القسم الثاني إكراه على الأفعال. أن يكره الإنسان على السجود لصنم. أن يكره الإنسان على السجود لصنم، ده إكراه على الإيه؟ الأفعال. طيب بعد ذلك تنقسم الإكراه على الأفعال إلى كم قسم؟ قسمين باعتبار الضرورة، قسم تبيحه إيه؟ الضرورة. اكتب مثال ذلك اللي هو إيه؟ إكراه على الأفعال لفعل تبيحه الضرورة. تبيحه إيه؟ الضرورة. أكل المحرم. أكل المحرم. تاني مثال لإكراه على فعل تبيحه الضرورة، أكل لحم الخنزير. أكل لحم الخنزير ده إيه؟ فعل تبيحه الضرورة، أكره الإنسان عليه. طيب اللي بعده إكراه على إيه؟ على فعل لا تبيحه الضرورة، كالإكراه على الزنا للرجل. الإكراه على الزنا للرجل مش المرأة، كويس؟ أو الإكراه على قتل معصوم الدم. أو الإكراه على قتل معصوم الدم. إحنا بنتكلم دلوقتي على نوع من أنواع الإكراه على الأفعال، قسمين، أفعال تبيحها الضرورة وأفعال لا تبيحها الضرورة. فإن الإنسان أكره على فعل تبيحه الضرورة، أكره على أكل لحم الخنزير، يأكل ولا شيء عليه، واخد بالك؟ طيب أكره على فعل لا تبيحه الضرورة، يعني إذا وقع في ضرورة لا يباح له أن يفعل هذا الفعل، واخد بالك؟ مثال ذلك إكراه على الزنا للرجل مش للمرأة، لأن الزنا لا تبيحه ضرورة. أنتم معايا مشايخ؟ الزنا لا تبيحه ضرورة للرجل، أما المرأة أمر آخر. فأكره إنسان على الزنا لا يعول على إكراه، يؤاخذ ويحاسب. ومثال أيضا الإكراه على قتل معصوم الدم، يعني رجل قال رجل اقتل فلان وإلا قتلته، لا يجوز أن يقتله، فإن قتله يقتص منه. فهمت؟ يبقى أيضا ممكن نخلص ونقول إن الإكراه على فعل تبيحه الضرورة إن وقع لا يؤاخذ من أكره، أما الإكراه على فعل لا تبيحه الضرورة إن وقع يؤاخذ ما فعل. فهمت؟ اكتب بقى. وينقسم الإكراه، حاضر المغرب دقيقة واحدة، وينقسم الإكراه باعتبار الحق وعدمه إلى قسمين، إكراه بحق وإكراه بغير حق. إكراه بحق وإكراه بغير حق. نبدأ من أول تاني. وينقسم الإكراه باعتبار الحق وعدمه، يعني إيه؟ من أكرهه له حق في الإكراه أم لا؟ قسمين، إكراه بحق وإكراه بإيه؟ بباطل. الإكراه بحق مثل أن يكره القاضي رجلا على بيع ممتلكاته لقضاء دينه. مثاله أن يكره القاضي رجلا على بيع ممتلكاته أو بعضها لقضاء دينه. احنا عارفين ان البيع المكره لا يجوز، بس هنا اكراه بايه؟ بحق رجل عليه ديون وجاء موعد الديون، سدد يا عم مش مسدد، لا هنبيع العربيه بتاعتك، لا مش هنبيعها لك بالعافيه، واخبل يكره باي نوع من انواع على بيع، بس اكراه بايه؟ بحق. اكراه بايه يا اخوانا؟ بحق، وهو ان يكره القاضي الرجل على بيع ممتلكته او بعضها لقضاء ديونه التي حان موعد سداده. اكراه بباطل، ان يكره بغير حق. اكراه بحق، تفهمت؟ يكره القاضي رجلا على بيع بعض ممتلكته لقضاء ديونه التي جاء موعده. اكراه بباطل اي بغير حق. يبقى بناء على ذلك لما أكره الرجل المتهم على أن يتكلم واستخدمنا وسيلة الإقراء التهديد، فلما هددناه ما تكلم، مسه الرجل بشيء من التعذيب فتكلم، فإن قال أن هذا كلام ولد إكراه نقول له إكراه بحق. تمام، كأن يولي الرجل من زوجته، يولي أن يحلف أن لا يطأها، والشرع أذن له بأربعة أشهر، فلما جاءت الأربعة أشهر ما طلق وما رجع إليه، فرفعت المرأة أمرها إلى السلطان فأكرهه السلطان على الطلاق، فإن قال طلقتها مكره ولا يعول عليه نقول له لا إكراه بحق. واضح يا أخوانا الأمور ديت؟ أقف عند هذه الجزئية، نسأل الله تبارك وتعالى تقبل منا ومنكم صالح الأعمال. إن شاء الله نصلي المغرب، وهناك درس بعد المغرب بإذن الله تبارك وتعالى.